السلام عليكم ورحمة الله.
العفو عما تحت الأظافر لو كان تحتها وسخ من البدن من المربع فعنه يجب أصل من تحت الأظافر لا يعني وصول المراد وصول الماء إلى ذلك إذا اعتبر من البدن كما اعتبر فيما تقدم معنا في نقض الوضوء به للأجنبي فكذلك الماء يصل إليه هو فينوب عما تحته ينوب عما تحته من البشرة التي تحت الظفر فيكفي وصول الماء إلى ذلك الوسخ المتجمع كما تقدم معنا أنه عد من الجسد نفسه فينتقض به وضوء الأجنبي. بسم الله قرو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم متصل إلى الإمام أحمد زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي في كتابه فتح المعين بشرح كرة العين بمحمد الدين رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنكم: وفروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباه إلا بالوضوء أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا تكفي نية الاستباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر. والأصل في وجوب النية خبره إنما العمل بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه وما قرنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معه شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية. فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. وثانيها غسل ظاهر وجهه لآية فاغسلوا وجوهكم، وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه بفتح اللام، فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته، وعرضا ما بين أذنيه. ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وأنفقة ولحية، وهي ما نبت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين، وإذار، وهو ما نبت على العظم المهادر الأذن، وعارض، وهو ما انحط عنه إلى اللحية. ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمام، وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التهذيب على الأصح، وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء الإذار والنزعة ودون وتد الأذن، والنزعتين هما بياضان يكتنفان الناصية. وموضع الصلع، وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر، ويسن غسل كل ما كيل إنه ليس من الوجه. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها، لا باطن كثيف اللحية وعارض، والكثيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الحمد لله. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر فروض الوضوء، وقد ذكر لنا من شروط الوضوء 5 شروط، ولم يذكر الإسلام ولا التمييز ولا عند يعتقد فرض مفروض السنة، وبقية الشروط التي توسع في ذكرها عندكم في الياقوت. ثم ابتدأ يذكر فروض الوضوء. الوضوء هو الأول من مقاصد الطهارة الأربعة: الوضوء والغسل، التيمم وإزالة النجاسة. والوسائل لذلك ما تقدم الكلام على بعضها، وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ، الدابغ لأجل تطهير جلد الميتة، الوسائل للطهارة، وسائل الاثنين وهما الأواني، والاجتهاد لم يتعرض لذكر الاجتهاد الأواني على كل. فكلامه عن مقصد الوضوء ذكر لنا ما يتعلق بالشروط، وابتدا يذكر الفروض والمراد بها الأركان. قال وفروضه ستة، هي عند الشافعية ستة فروض جعلوا الأربعة من الكتاب العزيز، وهي ما ذكر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والاثنتان من السنة وهما النية والترتيب. ابتدأ بذكر هذه الفروض المتعلقة بالوضوء، وقال أحدها نية وضوء أو أداء، أو نية أداء فرض وضوء، فيجوز أن يطلق أن في النية الوضوء، النية التي هي لغة القصد، شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه النية التي تمر معكم فيها في قراءة المتون ما يعبر عنه بأحكامها أو ما يعبر عنه بمسائلها السبعة المذكورة في قولهم حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط مقصود، يقدمون قبله البيت سبعة أحكام، وفي لفظ سبع سؤالات، ويعبر عن أيضا بالأوجه، أوجه الكلام عن النية من سبع أوجه، سبع سؤالات وسبع أحكام في نية تأتي لمن يطلبها بلا وسن، تأتي لمن فاز بها بلا وسن، والوسن النوم. فابتدأ في ذكر النية وفي كيفية النية. كيفيتها يقال نية وضوء، فيجوز إطلاق الوضوء بنية الوضوء يرتفع الحدث، نية وضوء أو أداء فرض وضوء كذلك. ولا يشترط النص على الفرضية في الوضوء بخلاف الغسل، فإذا وجب الغسل ونوى الغسل لم يكفي، ولكن لابد أن يقول فرض الغسل بخلاف الوضوء، فالوضوء يكفي فيه لأنه ينصرف إلى مفهومه الشرعي غالبا الوضوء، والغسل أول ما ينصرف إلى مفهومه اللغوي. فروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم الحدث، نية رفع الحدث، وإطلاق الحدث ممكن وينصرف إلى ما هو عليه سواء كان حدث أصغر أو أكبر، ينصرف إلى الذي هو عليه، وعلى المعتمد يندرج الأصغر في الأكبر كذلك. أو رفع حدث لغير دائم حدث، أما دائم الحدث ما يرتفع حدثه فلا يصح فيه أن ينوي رفع الحدث. كيف ينوي رفع الحدث وأحد شروط النية غير حاصل، وهو عدم الاتيان ما ينافيها، وخروج الحدث منه ينافي النية يكون سلس، فلا يمكن أن ينوي رفع الحدث ولكن ينوي الاستباحة، استباحة الصلاة ونحوها، ورفع حدث لغير دائم حدث. كذلك المتيمم في المعتمد عند الشافعية أن التيمم لا يرفع الحدث، وفي خلاف بين الأئمة، فعلى هذا المعتمد عند الشافعية لا يصح للمتيمم أن ينوي رفع الحدث، ولكن إذا ينوي الاستباحة. قال ينوي هذه الأشياء حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه عن الحدث، ينوي حتى في الوضوء المجدد، يعني يأتي بهذه الأمور المتقدمة في النية حتى في الوضوء المجدد، في الوضوء المجدد، مجدد ماشي فيه حدث، الوضوء على الوضوء، من توضع على وضوء كتب له 10 حسنات وهو نور، نور على نور، لكن ما عليه حدث، إنما يريد أن يجدد الوضوء، فتجزي في هذه النيات، ينوي رفع الحدث ولا حدث عليه. ها كيف هذا؟ مرحبا. صورة رفع الحدث، لكن ينوي رفع الحدث ماشي حدث. ها كما ذكروا في المعادة في الصلاة، المعادة في الصلاة ينوي فرض، والفرض قد سقط عنه، إنما يكتسب ثواب الآن المعادة في الصلاة، لكن في الصلاة قيل أن فرضه الثاني، ولم يقل في الوضوء أن فرضه الثاني، الأول هو الوضوء الصحيح، وقيل أنهما مجهولتان يتخير الله منهما ما شاء، الأولى أو الثانية بالنسبة للمعادة في الصلاة، لكن في الوضوء الاعتبار بالوضوء الأول هو الواضح القول الوحيد، ما أحد يقول الاعتبار بالثاني، الاعتبار بالأول، حتى أنه لو تبين بطلان الأول أبطلنا الثاني، لأنه نواه تجديدا ولم ينوي به رفع الحدث. أيوة، ولكن اغتفروا في النية أن ينوي رفع الحدث، ولكن إذا نوى الطهارة للصلاة يأتي فيما إذا نوى الطهارة لمسنون أيضا، لمسنون له الطهارة، ما تسن له الطهارة، مثل قراءة القرآن، لمس القرآن، لمس ولا حمل، لكن قراءة القرآن، إذا توضى لقراءة القرآن، إذا نويت الوضوء لقراءة القرآن يكفي أو ما يكفي؟ ها؟ ما يكفي ليش؟ لأن القرآن يجوز قراءته من دون وضوء، بخلاف الغسل، إذا قال ما تغسل لقراءة القرآن يصح. طيب، لكن إذا قال أنك نويت الوضوء، أنت تقولون نية الوضوء تكفي، ما كنت نويت الوضوء؟ نويت الوضوء قراءة القرآن، قلت صححت نية الوضوء، أنا قلت نويت الوضوء. ولهذا ينبغي تقييد ذلك بتعليق إن كان من بداية النية معلقا الوضوء لأجل القراءة فقط، هو الذي ما يرتفع به الحدث، وأما إن كان نوى الوضوء بعدين من نيته بيقرأ، مشان بيقرأ القرآن من غير كراهة وبيقرأ بالوضوء ما في إشكال، تعمل الخيرات، لكن نية الوضوء قد ثبتت، فإذا قد ثبت الوضوء انتهى. لكن إذا كان من بداية معلق الأمر في قلبه على أنه إنما يريد الوضوء للقراءة فقط، وإلا فنية الوضوء قد كافية. طيب، وهذا أيضا الآن في الوضوء المجدد، إذا نوى الطهارة للصلاة فأيضا الصلاة تصح منه، لكن يسن له أن يجدد لها الوضوء، فهي أقرب من نية رفع الحدث بالنسبة للوضوء المجدد، حتى في الوضوء المجدد. ونقل عن الإمام الرملي في الوضوء المجدد قال القياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، وإن ذهب الأسنوي إلى الاكتفاء بذلك كصلاة المعادة. إذن خالف الإمام الرملي في الوضوء المجدد عن نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، قال هذا قدها مباح له، والحدث ما عاش عنده، فلا بد يصلح نية أخرى غير هذا. والذي اعتمده الإمام ابن حجر وغيره من قبل المتقدمين أنه يكفي أي نية من هذه النيات في المجدد، الذي قال حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنهم، أي نية الطهارة عن الحدث أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء منه، إذا نوى الاسم استباحة سجدة التلاوة يكفي أو ما يكفي؟ لأن سجدة التلاوة وإن كان نحو صلاة لكن ما تجوز إلا إلا بالوضوء إلا برفع الحدث. أيوة. نوى استباحة سيدة التلاوة أو سيدة الشكر بهذا الوضوء. يقول أو الطهارة لنحو الصلاة وهي أعظم ما يتطهر له ويرفع الحدث عنه من أجله. الصلاة ومعلوم أنها الطواف ومس المصحف وحمله، هذه الأربعة التي تتوقف على رفع الحدث الأصغر، مما لا يباح إلا بالوضوء. قلنا ولو كان نحو صلاة، فإذا توضأ من يريد خطبة الجمعة وقال نويت الوضوء، قال نويت استباحة خطبة الجمعة، فهل يكفي في رفع الحدث أو لا؟ ها؟ مما لا يباح إلا بالوضوء. طهر لنحو الصلاة، نحو الصلاة من كل ما لا يباح إلا بالوضوء، ومنه خطبة الجمعة أو لا؟ ومنه إذا نوى استباحة الطواف ولو كان هو بعيد مثلا، يقول نويت استباحة الطواف وبعدين وهو في اليمن، وين الكعبة؟ بطوفين. والأيام عندهم منع الدخول إلى الحرم حتى هناك عندهم بسبب كورونا على قولهم، فبيتوضأ بينوي هم ممنوع يدخل، كيف الحدث يرتفع خلاص يصح الوضوء، أنت ما تعمل بأي شيء آخر مما تقدر عليه لأن الحدث ما يتجزأ. ولهذا إذا كان عليه عدة أحداث، عليه حدث نوم وعليه حدث بول وعليه حدث نقض باللمس، فنوى واحد، نوى رفع حدث واحد والباقي فين؟ هو نوار واحد بس، يصح وما يصح؟ ها؟ لماذا؟ لأن الحدث ما يتجزأ، الحدث ذا واحد، أسبابه تتعدد، الحدث ذا واحد. طيب لكن قال بعضهم إذا بقي حدث الباقيات، قل كيف يبقى حدث الباقيات؟ ولهذا جاءت الأوجه، هذا المعتمد عندنا، وعندنا أوجه عند الشافعية، المعتمد أنه إذا نوى أي واحد من الأحداث ارتفع الحدث نقول. والثاني أنه إن نفى بقية الأحداث لم يصح الوضوء، وإن لم يتعرض لنفيها صح. ها؟ يصح أن يتوضأ لأنه الحدث ما يتجزأ، هذا يرتفع الحدث كله. ويأتي الوجه الثالث أنه إن نوى رفع الأول، الحدث الأول صح لأنه الذي انتقض به الوضوء أو الذي هو كان السبب الأول في الحدث، فإذا نوى هذا، أما إذا نوى شيء بعده من الأحداث حدث بعده فلا. والوجه الرابع عكس هذا، يقول إنه الأخير، إنه رفع حدث الأخير يصح لأنه هو الأقرب والآخر ما حصل عليه من الحدث. كل هذه أوجه، والمعتمد هو الأول أنه إذا نوى رفع الحدث واحد ارتفعت الحدث بالأسباب المختلفة كلها. طيب يقول كالصلاة ومس المصحف منه حمله، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن والحديث، قراءة الحديث الشريف تعظيما، وكدخول مسجد، ينبغي أن يدخل المسجد وهو متطهر، وكزيارة قبر، لأنه يتعرض لقراءة القرآن ولأنه يتضرع ويدعو إلى الرحمن، والدعاء والتضرع من المتوضي أقرب إلى القبول، ولأنه يراد من زيارة القبور التذكر الآخرة واستعداد القلب للمتوضي المتطهر لأن يتذكر أقوى من استعداد غير المتطهر. فلهذا قال وزيارة قبرين. فقراءة القرآن أو الحديث الشريف ودخول مسجد، وكدخول مسجد وزيارة قبر، فينبغي أن يكون هذه الأشياء على وضوء، مثل حضور درس العلم، مجلس العلم ينبغي أن يكون متوضي، لأن مجلس العلم ما يخلو من الاستدلال بالقرآن وبالحديث الشريف، فإن كان حديث خالص من باب أولى. أيوة. وقد غني مسجد وزيارة قبر. والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، قال أي إنما صحتها على الذي فسره الجمهور صحة الأعمال بالنيات، فلا بد من النية للأعمال، مختلف أكثر الأعمال خرج منها التروك وبعض الأعمال المستثناة التي لا تلزم فيها النية، مثل هذا الأذان الذي سمعناه، مثل الصدقة ولا غير ذلك. وإنما النية تشمل هذا القصد للعمل عند بدايته، وتشمل الغرض الحامل للإنسان على فعله، وتشمل أنواع مرادات الإنسان من العمل. فبهذا يتسع معنى النية، وحينئذ نعرف أن ما زكت أعمال الصديقين بالنيات، باتساع النيات وصحتها وقوتها. وفسر إنما الأعمال بالنيات صحة الأعمال بالنيات كما عليه الجمهور، فإن من الحنفية من فسر معنى إنما الأعمال بالنيات كمال الأعمال، فتصح الأعمال من دون نية إلا التيمم. عندهم التيمم عند الحنفية لابد فيه من النية، لأن لفظ التيمم يشعر بمعنى القصد والنية، فتيمم صعيدا طيبا ففيه معنى النية، فهو عند عامة الحنفية في التيمم فرض النية، وفي الوضوء سنة مستحب، في الوضوء في الغسل سنة مستحب النية عندهم، وفي التيمم فرض، والفرض عندهم أعظم من الواجب، أشد من الواجب، فرقوا بين الفرض والواجب. إذن فتجب النية في الوضوء عند جمهور العلماء، وتسن عند الحنفية تستحب. ويقول دليلها الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات. ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه. النية التي ترتب عليها رفع الحدث تتعلق بغسل الوجه، لأنه أول الفروض في رفع الحدث، مع أن هناك أعمال للوضوء قبل غسل الوجه، منها السواك على اختلاف هل هو من سنن الوضوء الداخل فيها والخارج عنه، منها البسملة، ومنها غسل الكفين، ومنها المضمضة، ومنها الاستنشاق والاستنثار، فهذه كلها قبل غسل الوجه. ويجب أن تكون النية حاضرة في قلب المتوضي عند غسل الوجه، يعني اعتبار الغسل يكون بوجود النية، وليس معناه أن النية ما تصح إلا عند غسل أول جزء من الوجه، إذا نوى عند غسل آخر جزء من الوجه صحة النية، ويجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد أن يعيد الذي غسله قبل النية، فما النية ما تفتقر إلى أولية غسل الوجه، لكن غسل الوجه يفتقر في صحته إلى النية، فأول ما ينوي يبدأ غسل الوجه. ها؟ أيوة. فإذا غسل أجزاء من الوجه قبل النية ثم نوى، نقول من عند النية بدأ غسل الوجه، هذا باطل، رجع إليه. لابد من حضور النية في القلب عند غسل الوجه. قال أنا من بداية غسل الكفين قد نويت الوضوء، نويت الطهارة للصلاة، نويت رفع الحدث ذو الحين، عند غسل الوجه ما عاد استحضرت، ولا بد من استحضارها عند غسل الوجه. فلابد من وقوعها عند غسل الوجه. فلهذا جاء كلامه في تفريق النية بأن ينوي قبل غسل الوجه أداء السنن، ثم عند غسل الوجه ينوي رفع الحدث. طيب، يقول عند أول غسل وجه جزء من وجه فلو قرنها بأثنائه كفى. إذن فالنية صحيحة ما تتعلق بالأول غسل، لكنها لا يعتبر الغسل إلا بها، ووجب إعادة غسل ما سبقها، ولا يكفي قرنها بما قبله بما قبل غسل الوجه، حيث لم يستصحب إذا عزبت عن باله، حيث لم يستصحب إلى غسل شيء من الوجه. وما قارنها النية فهو أوله. طيب، أول ما غسل لأي جزء من الوجه قارن النية فهو أول غسل الوجه، وهو أول الوضوء الفرض من الوضوء أو أداء الفرض من الوضوء. فذكر في ذلك هذه المسألة الغريبة، وهي أنه إن غسلت حمرة الشفة وأرنبة الأنف ومغربة عند المضمضة والاستنشاق فقد حصل غسل جزء من الوجه مع النية، فيفوت المضمضة الثانية ويفوت الاستنشاق. حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأنك بدأت غسل الوجه، فلهذا قال فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة. وإذا بغيته يجيب له مغرفة يحطه وسط فمه من شان ما يصل شيء إلى الشفة، ويكب في أنفه كذلك، إشكال كثير كبير. وأن المعلوم في وضوء صلى الله عليه وسلم أمامهم وضوء الأزمان مصحبة ما يجيب مثل هذا التفريع والتدقيق. لكن هكذا ذكروا أنه إذا قد نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة فإن أي شيء ينغسل عند المضمضة والاستنشاق من الوجه يكون بداية غسل الوجه، فيفوت السنن على المعتمد أيضا عند الشافعي أنه إذا شرع في غسل الوجه فات ما قبله من السنن. وهو الخلاف قائم بينهم، هل هذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هل هو مستحب أو مستحق، وهل لو بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة تفوت عليه المضمضة أو لا. والمضمضة والاستنشاق من أهم سنن الوضوء، وقيل بوجوبهما عند بعض الأئمة، وقال بعض أهل العلم بوجوب الاستنشاق دون المضمضة لتأكيد النبي عليه وقوله للصحابي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة والاستنشاق قيل بوجوبهما، على أن البسملة أيضا قيل بوجوبها، وأريد فيه الحديث الذي ضعف سنده لوضوء لمن لم يسم الله. والبسملة في البداية، أما السواق فيأتي معنا في السنن بعد ذلك التفصيل في هذا، وهل هو قبل غسل الكفين أو بين غسل الكفين وبين المضمضة والاستنشاق. طيب، ذكروا هذا في المضمضة والاستنشاق، وقل له إذا كان كذلك فغسل الكفين لماذا لا يكون مشكل؟ أنتوا قلتوا لا يكون مشكل، لأن لا يصح رفع الحدث عن اليد إلا بعد غسل الوجه، هذا موقع إشكال، يغسل الكفين وهو نوى رفع الحدث، فمن لم يلزم الترتيب يقول خلاص ارتفع الحدث عن الكفين، لكن الترتيب عنده غير لازم ولا يفوت السنن بمثل هذا. لكن على القول بوجوب الترتيب هو المعتمد عند الشافعية، ما يضر غسل الكفين وقد رفع الحدث، لأنه لا يرتفع الحدث عن اليد إلا بعد غسل الوجه وهو لم يغسل الوجه بعد. لكن لما أراد أن يتمضمض فالوجه عندهم أول الأعضاء الذي يجب غسله، فإذا غسل شيئا من الوجه كحمرة الشفاء ارتفع الحدث عن الوجه خلاص فاتت السنن. حاول ولا قوة إلا بالله، يعني هذه مشكلة كبيرة. ولهذا كانوا يعلمونهم نية أداء السنن، أداء سنن الوضوء، ما ينوي رفع الحدث ولا الطهارة، ينوي أداء سنن الوضوء، يستاك ويسمي ويغسل الكفين ويتمضمض يستنشق نية سنن. إذا ابتدأ في غسل الوجه بعد كمال المضمضة والاستنشاق والاستنثار ينوي رفع الحدث، فإن يحصل ثواب السنن قبل ويجي وقت رفع الحدث عند غسل الوجه. لا إله إلا الله. قال فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، أداء سنن الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفاء التي تنغسل عادة من كل متمضمض بل ينغسل معها حتى طرف الشارب ونحو ذلك كله يصل إليه الماء عند المضمضة وقد يصل إلى العنفقة. فعلى كل هذه المسألة الاجتهادية مقررة هكذا عندكم، وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع الغسال حتى لا تفوت، يعني عليه مع الغسال حمرة الشفة. طيب، ثم يذكر الثاني من فروض الوضوء، غسل ظاهر وجهه، فاغسلوا وجوهكم، الظاهر خرج به باطن الأنف والفم والعين، داخل العين وداخل الأنف والفم ما يجب غسله في الوضوء. ويروى عن ابن عمر أنه كان يوجب غسل العين، وكان يغسل عينيه مع كل وضوء حتى عمي، وإنما العمى مما يعلق بالماء من وسخ، ما الماء الصافي نفسه ما يؤدي إلى العمى. وعلى كل فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يلزم غسل العين باطنها ولكن الأجفان من الخارج والأهداب، ولا يجب غسل باطن الأنف ولا الفم لا في الوضوء ولا في الغسل، ولكنها مستحبة متأكدة وواجبة عند بعض الأئمة. فاغسلوا وجوهكم، وهو طولا، يعني طوله ما بين منابت شعر الرأس أو مبتدا تسطيح الجبهة، أو ما بين منابت شعر الرأس غالبا أي المحل الذي يغلب نبات شعر الرأس فيه، أي لا عبرة بالأصلع ولا عبرة بصاحب الغمم، الغمم الذي ينبت منه شعر على جبهته يتدلى إلى الجبهة، شعر نابت إلى الجبهة على الجبهة غمم، لا عبرة بالغمم ولا عبرة بالأصلع، لا بالغم ولا بالأصلع، الذي ما نبت شعر الرأس إلا من ربع الرأس من نصف الرأس وبعدين، وقد يكون أصلع كامل، وإذا كان منابت شعر الرأس حقه من الخلف، ولهذا قال غالبا، يعني المحل الذي يغلب فيه نبات شعر الرأس قد يكون ما عنده شعر. فالعبرة بالمحل الذي يغلب في عامة الناس نبات الشعر منه. مبتدأ تسطيح الجبهة من هذا إلى منتهى الذقن اللحين طولا لا طولا ما بين ما نابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه، فهو من الوجه دون ما تحته من الشعر، والشعر نابت على ما تحته. لا إله إلا الله. وهذه شعور الوجه عندكم في نيل الرجاء ذكرها 20، الأربعة الأهداب والحاجبان والعذاران والخدان والنفكتان، هذه المثنيات، ثم العرضان أيضا، ثم اللحية والشارب والعنفقة. هذه الشعور التي تصل عددها إلى 20 يجب غسل ظاهرها وباطنها إلا باطن اللحية الكثيفة والعرضين الكثيفين. منتهى لحييه فهو من الوجه دون ما تحته، تحت منتهى اللحيين، ليس من الوجه، أي ودون الشعر النابت على ما تحت اللحيين، ليس من الوجه. اللحيين الذي مجتمع العظمين الذي في جانبي الوجه. يقول وعرضا بعرض ما بين أذنيه، من الأذن إلى الأذن، ويجب غسل شعر الوجه من هدب، ويقال فيه هدوب وهدب، هدب وهدوب وهدب، وهي النابتة على الأجفان، على أجفان العين شانه، وحاجب يحجب الشمس والغبار عن العين، حاجبان، وشارب يشرب مع الإنسان إذا شرب، وعنفقة وهي ما تحت الشفة السفلى، ولحية منبتة على الدقن، مجتمع اللحيين، وعذار منبتة على العظم المحاذي للأذن فوق العارض، فوق العارض عذار، ثم تحته العارض، من حط عنه إلى اللحية، من حط عن العذار إلى اللحية يسمى عارض. ومن الوجه حمرة الشفتين، وموضع الغمم ونبت عليه شعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح الذي يعتاد تنحية الشعر عنه خصوصا عند النساء، وهو الشعر الذي ما بين على الجبهة والأذن، ما بين الأذن على الجبهة، فهذا الشعر الضابط فيه على ما ذكره أنه لو مددنا من وسط الجبهة التي عليها خيطا إلى الأذن على رأس الأذن، فما يكون من الخيط إلى جهة الوجه فمن الوجه، وما يكون فوقه فهو من الرأس. وذكر هنا الخلاف في محل التحذيف، وذكر الإمام الغزالي حتى في البداية عندكم أنه من الوجه يجب إيصال الماء إليه دون محل التحذيف على الأصح، وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعة، ما بين النزعة والعذار، ودون وتد الأذن والنزعتين فهما من الرأس، الأذنان والنزعتان مكتنفتان لناصية الرأس، فهذان من الرأس على المعتمد. ولهذا عندكم أنه يسن أن يغسل ما قيل أنه ليس من الوجه مثل النزعتين هذه، وكذلك وتد الأذن، بل الأذن كلها ينبغي وقت غسل الوجه أن يغسلها، لما قيل أن الأذنان أو أن الأذنين من ليه من الوجه، لما قيل أن الأذنين من الوجه، فلذا يسن غسلها مع غسل وجهها ويدخل في إطالة الغرة، يدخل في إطالة الغرة. غسل الأذنين يقول ودون وتد الأذن والنزعتين وهما بيضان اكتنفان الناصية وموضع الصلع وهما بينهما إذا انحسر عنه الشعر. ويسن غسل كل ما قيل أنه ليس من الوجه مما أشار إليه، وبذلك كما سيأتي معنا في السنن تعددت غسلات ومسحات الأذنين أكثر من غيرها، لما قيل أنها من الوجه وقيل أنها من الرأس وقيل أنهما عضوان مستقلان ليس من الرأس وليس من الوجه الأذنان، وبذلك صار لهم مسح وحدهم ومسح مع الوجه غسل مع الوجه ومسح مع الرأس. أيوة. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة التي تكتنف الوجه وإن كثف لندرس الكثافة فيها إلا ما لا يندر فيه الكثافة وهو لحيته وعارضة الرجل، لحيته وعارضة الرجل. ومن الطبيعة التي جعلها الله تعالى في النبات أنه لا ينبت للمرأة لحية ولا عارض، ولهذا قالوا لو نبتت فهي من النادر بالنسبة لها يسن لها حلقها، ويجب عليها لو تركتها أن تغسل ظاهرها وباطنها ولو كانت كثيفة على تقدير والاعتبار افتراض. أيوة. وتنظر كيف تستفز الطبيعة وتستوحش من هذا المنظر، فهو كمن أنبت الله له لحية من الرجال ويحلقها، وكما الشميزاز اللي من المرأة اللي لبتتها لحية كما شميزاز من الرجل قاعد يحلق لحيته وقد ربي أعطاه لحية كما هذه خالفت مقتضى أنوثتها وذا خالف مقتضى ذكورته كذلك، فهو أمر ما يتناسب مع الطبيعة والفطرة السليمة. أعطى ربي لحية قاعد يحلقها يقدرها، ما أدري هو يبغى نفسه أمرد صغير ولا يبغى نفسه مرأة، يبغى نفسه أمرد ولا يبغى نفسه مرأة، وهو له أمرأة ولا أمرد، ولكنه يغير خلق الله. فاللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان من عند الرجل يجب عليه غسل ظاهرهما ويسن له غسل باطنهما، ولهذا يسن له التخليل كما جاء عن النبي الجليل أنه يحمل غرفة بيده الشريفة ويخلل بها لحيته من تحت ويخلل عارضيه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه أيضا تفقد الناصية أحيانا، حتى يحمل غرفة ويمر بها على ناصيته في أثناء الوضوء. وقالت السيدة نفيسة تثني على سيدنا الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، ما ذكرت له من محاسنه وفضائله إلا إحسان الوضوء. ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة، حتى حضور القلب مع الله عند الوضوء يؤثر على تيسير وسرعة حضور القلب في الصلاة. والذي يتوضأ ويوسوس وقلبه غير حاضر ويفكر بعيد من العبادة يبعد عليه الحضور في الصلاة، يصعب عليه الحضور في الصلاة، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، فينبغي أن يكون حاضر القلب مع الله أثناء الوضوء يستشعر أداء أمر الله واطلاع الحق عليه واتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن على المتوضئ قبة من نور فإذا تكلم ارتفعت عنه. يجب غسل ما لا تغسل الجميع إلا بغسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما يذكرون عن الغرة. الغرة واجبة، كيف الغرة واجبة؟ تقولون سنة، قلنا لك إطالة الغرة سنة، ما قلنا لك الغرة سنة، الغرة نفسها واجبة، إطالة الغرة سنة، ليش واجبة؟ كيف أتأكد أننا غسلت جميع حدود الوجه، لابد أغسل طرف من حدود الرأس ومن حدود الأذن حتى أعلم أنني غسلت الحد كاملا. هذا واجب، ما لا يتم الواجب لبقى، لكن الزيادة على هذا إطالة الغرة وإطالة التحجيل هو السنة. أما غسل أدنى شيء من فوق المرفق واجب، وكيف تعرف أنك غسلت المرفق؟ لابد تغسل إلى طرف فوقه حتى تكون غسلت المرفقين، هذا واجب هذا، لكن الزيادة عليه إلى نصف العضد هذا هو السنة. فالإطالة للتحجيل والإطالة للغرة هو السنة، أما نفس التحجيل ونفس الغرة ما لا يتم الواجب إلا به، ما يتأكد إلا واجب، لأن غسل أدنى شيء وهذا لا يتم الواجب إلا به. نظر الله إلينا وملانا بالإيمان واليقين، واجعلنا في الهدى المهتدين الموفقين المتفقين في الدين المتابعين النبي الأمين، إلى حضرة النبي.